إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بهذه الآية الكريمة ختم الله تبارك وتعالى آيات الصيام في سورة البقرة. قال أبو حيان رحمه الله: لما افتتح الله تبارك وتعالى هذه الآيات الكريمة بالأمر المحتم بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام، لما افتتح الله تعالى هذه الآيات الكريمة بالأمر المحتم بالصيام، وكان من أعظم ممنوعاته وأكبرها الأكل، ختم الله تبارك وتعالى الآيات بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، حتى لا يكون حظ الصائم من صيامه الجوع والعطش، لأن أكل الحرام يمنع قبول الأعمال، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلما كان الله تعالى بالمؤمنين رؤوفا رحيما، لما أمرهم بالصيام نهاهم عن أكل الحرام حتى يكون صومهم مقبولا غير مردود عليهم، إن اللقمة هي أساس كل شيء في الإنسان، إن طابت طاب من الإنسان كل شيء، وإن خبثت خبث من الإنسان كل شيء. ومثل اللقمة من الدين كمثل الأساس من البنيان، فإذا قوي البنيان إذا قوي الأساس استقام البنيان وارتفع، وإذا ضعف الأساس انهار البنيان ووقع. والله تعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد أمر الله تعالى الناس أجمعين بأكل الحلال واجتناب الحرام، فقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخص الله تعالى المؤمنين بهذا الأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومع ذلك فإن الناس في هذا الزمان قد تهاونوا بأكل الحرام ولم يبالوا به، مصداقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. وعدم المبالاة هذه إنما هي ناتجة عن استهانة الناس بالنار التي توعد الله بها آكل الحرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فعدم المبالاة بالحلال والحرام ناتج عن الاستهانة بالنار التي توعد الله بها أكلة الحرام. وكيف يستهان بها؟ والله تعالى يقول: وقودها الناس والحجارة. وكيف يستهان بها؟ والله تعالى يقول: كلما خبت زدناهم سعيرا. وكيف يستهان بها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. فلو قدر الناس النار حق قدرها لآثروا ربط الحجارة على البطون من الجوع ولا يأكلون الحرام. ولذلك كانت المرأة في عهد السلف الصالح إذا أراد زوجها الخروج لكسب الرزق قالت: يا هذا اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. ومعنى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. لا تأكلوا أموالكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض.
فالآية تنهى عن أكل مال الغير بالباطل، ولكن الله تعالى أضاف المال أو الأموال إلى ضمير الجمع، قال ولا تأكلوا أموالكم، لأن مال كل فرد في الأمة هو مال الأمة كلها. ومن الخطأ التهاون بحرمة المال العام والاعتداء عليه بحجة أنه مال لا صاحب له، هذا فهم خاطئ. المال العام لا يقال لا صاحب له، المال العام أنت وأنا وغيرنا هو صاحبه. فالمال العام بصوره المتعددة، مواصلات، سيارات، قطارات، ممتلكات عامة، منشآت عامة، أموال نقدية، خزائن دولة، هذا المال العام ملكي وملكك وملكك وملك غيرنا من الأفراد، فلا يجوز الاعتداء على المال العام، ولا يجوز إفساده ولا سلبه وخيانته ونهبه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. ومن صور الاعتداء على المال العام الاعتداء على وسائل المواصلات بالعبث والإفساد، فترى الشاب يجلس على الكرسي في القطار أو في السيارة فيمزقه ويكسره ويعتدي عليه، هذا من صور الاعتداء على المال العام. فقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم، والمراد لا يأكل بعضكم مال البعض، لأن مال أخيك هو مالك ومالك هو مال أخيك، فيجب أن تصون مال الآخرين كما تحب أن يصونوا مالك. وأكل أموال الناس بالباطل صور كثيرة، نخص منها ما هو ذائع وشائع في الناس، ومن ذلك الربا. فأكل الربا من أكل أموال الناس بالباطل، والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ فذكرهن وأعد منهن أكل الربا. وقال صلى الله عليه وسلم الربا 74 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. وقال صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ولقد توعد الله تعالى المرابين بعقوبات عاجلة في الدنيا وعقوبات آجلة في الآخرة. فمن عقوبات الدنيا قوله تعالى يمحق الله الربا، والمحق الاستئصال وذهاب الكل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة، والواقع يشهد بذلك. انظروا إلى المرابين كيف توسعوا في مشاريعهم ثم أفلسوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما عقوبات الآخرة فقد قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم آكل الربا من قبره يوم القيامة إذا بعث الناس مجنونا كالمصروع كلما قام وقع. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، والربا فالذين يأكلون الربا يقومون، أو الذي يأكل الربا يقوم مجنونا يتخبط. ومن عقوبات الآخرة أن الله توعد من لم يتب من الربا بالنار، قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الاتجار في الخمور والمخدرات وكسب المال عن طريق الميسر والقمار. فالتجارة في الخمور والمخدرات بصورها وأشكالها المتنوعة المختلفة حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالكسب من التجارة في المخدرات حرام وسحت، وكسب المال عن طريق لعب الميسر والقمار بصور المختلفة كذلك حرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا أن تخالفوا، احذروا أن تأكلوا المال عن طريق الخمر والميسر بعدما نهاكم الله، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقد فعل وبلغ ونصح وحذر عليه الصلاة والسلام. ومن صور كسب المال الحرام الكسب عن طريق الغش، الكسب عن طريق الغش. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وصور الغش كثيرة: غش السلعة المباعة، غش اللبن، غش كل السلع في السوق، خلط الجيد بالرديء، إدخال ما ليس من الصنف فيه، عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها عند الاستصناع، عندما تأتي بصانع وتتفق أن يصنع لك شيئا وتتفق على شروط معينة ثم يخل الصانع بهذه الشروط ويعطيك غير ما اتفق عليه معك، فهذا من الغش في التجارة. ومنه الغش المعماري كما لا يخفى عليك، يتفق معك على أن يبني لك بيتك وتتفقون على التسليح، الحديد والرمل والأسمنت والمتر كم يأخذ من هذا وهذا وهذا، ثم لا يفي هذا المعماري بشروطي معك، يعطيك غير ما اتفق معك عليه، ثم هذا من الغش التجاري. كسب المال عن هذا الطريق، طريق الغش، حرام، من غشنا فليس منا. ومن صور الكسب الحرام الغصب والنهب والاختلاس والخيانة وجحد الدين وجحد الوديعة وجحد العارية، كل هذا من صور كسب المال الحرام. ومنها السرقة السرقة، وللسرقة صور كثيرة متعددة اليوم، أخص منها سرقة الكهرباء والماء. سرقة الكهرباء والماء، تسحب الكهرباء من وراء العداد وتسحب الماء من وراء العداد، هذه سرقة، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فلما نهى الله تعالى نهيا عاما عن أكل أموال الناس بالباطل، خص بالذكر من أكل أموال الناس بالباطل جنسا بعينه، والتخصيص يدل على خطورته وعظيم إثمه، وهو الرشوة. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عام يندرج تحته صور كثيرة ذكرت بعضها. فلما نهى هذا النهي العام خص الرشوة بالذكر، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومعنى وتدلوا بها إلى الحكام أي تلقوا ببعض أموالكم إلى حكام السوء على سبيل الرشوة ليحكموا لكم ببعض أموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، هذه في الرجل يكون عليه الدين ليس عليه فيه بينة، في الرجل يكون عليه الدين ليس فيه عليه بينة، فيجحد ويخاصم وهو يعلم أن الحق عليه وأنه آثم وأنه آكل حرام. هكذا قال ابن عباس، الآية تكون في الرجل عليه دين ليس عليه فيه بينة. أقول أنا اليوم تكون البينة موجودة وقائمة وحاصلة ويجحد ويكاب، يكون عليه الدين والشهود موجودون وتوقيعه على وصل الأمانة أو الشيك أو الورقة، ومع ذلك يجحد ويكابر، يجحد ويكابر، يريد أن يلجئ صاحب الحق إلى المحكمة، وكما يقول في العامية المحكمة أحبالها طويلة، ها، ويوكل من يدافع عنه ويطالب بتبرئته، فإن ظفر بمراده وبرئ فهذا أقصى ما يتمنى، وإن حكمت المحكمة عليه بعد سنين يكون قد استفاد بمال الغير في البيع والشراء ووفر الدين مما كسبه من ذلك الحرام. فعلى ذي الحق، فعلى كل من كان عليه حق أن يعترف بالحق الذي عليه، ولا يجوز أن يجحد ويكابر وينكر، ولا يجوز لأحد أن يتوكل عن الدفاع عن هذا الرجل وهو يعلم أنه آثم. قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، وعلى هذا الإنسان أن يعلم أن حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيئا. فلو كنت مدينا وبرأتك المحكمة، لأن القاضي يقضي بما يسمع، يقضي بشهود وأوراق، فلو استطعت أنت أن تأتي بشهود زور وجئت بأوراق زور أيضا وحكم لك الحاكم ببراءتك مما هو عليك في ذمتك، فأنت برئت في الدنيا، ولكن لم تبرأ عند رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن الرشوة من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، واللعن لا يكون إلا على كبيرة، والرشوة كذلك، لأن الرشوة تغير الحقائق، تحق الباطل، وتبطل الحق، وتبرئ الظالم، وتدين المظلوم. لذلك كانت من أكبر الكبائر، لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي في الحكم، والمرتشي في الراشي في تنفيذ الحكم، والمرتشي في الراشي في المسابقات لينجح وهو ليس من أهل النجاح، والمرتشي في ذلك. الراشي في الوظائف ليتعين وليس أهلا لهذه الوظيفة، لعن الله الراشي والمرتشي. الرشوة في تنفيذ المشروعات، ينفذ المشروع غير مطابق للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويأتي المسؤول للاستلام فيقبض ويقول تقرير صالح مية مية، وما هي إلا أيام وينهار هذا المشروع. كم يكلف هذا الدولة من الأموال؟ أليس هذا إهدارا للمال العام؟ أن يستلم مسؤول ما أي مشروع صغيرا كان أو كبيرا، وهو يعلم أنه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في بداية العقد، يوافق ويقرر امتياز لما قبض، أليس هذا إهدارا للمال العام؟ وقد تلبس الرشوة ثوبا رقيقا يشف عما تحته، فتسمى إكرامية، تسمى هدية، تسمى مجاملة، يجاملك في بيع فتكون السلعة بمئة ألف فيأخذ منك عشرين جنيها، يجاملك في إسقاط دين له عليك. قد تأخذ الرشوة صورا كثيرة، وتلبس ثيابا رقيقة تشف عما تحتها، وهي رشوة مهما لبست ومهما تغيرت أسماؤها. ومنها ما يأخذه الموظفون في أي مكان من المواطنين الذين يراجعونهم لقضاء مصالحهم، فكل إنسان في مكان ما إنما وضع فيه ليقضي حوائج من يراجعه من المواطنين، ومن أجل هذا يتقاضى المرتب آخر الشهر. فلا يجوز لهذا الموظف في أي مكان أن يأخذ ممن يراجعه مالا قل أم كثر، فإن فعل فقد أكل أموال الناس بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا
فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أنت موظف تتقاضى راتبا مقابل هذه الوظيفة ومقابل هذا العمل، فما تأخذ بعد ذلك من الناس غير مرتب هو غلول. وقال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأذ يقال ابن اللتبية على الصدقة، فذهب ورجع فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بالي أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبي وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. فيا عباد الله، إن الأموال التي تؤكل بالباطل قبس من نار وجذوة مشتعلة، فإياكم وأموال الناس، لا تأكلوها بالباطل. وانظروا في الواقع حولكم تروا أن الذين جمعوا ثروات كبيرة من الحرام ما أغنت عنهم شيئا، ما أغنت عنهم شيئا، خربت بيوتهم ودكت صروح عزهم ومجدهم وسودت وجوههم وتاريخهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار واعلموا أنكم إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، وأمام الله مسؤولون. فماذا يقول آكل الحرام لله عز وجل يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا سأله عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وأقم الصلاة.